فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الجمع المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وحديثنا في هذا الدرس والمحاضرة يتعلق بأهمية العقيدة في بناء الأسرة المسلمة، وهو أول موضوع اختير في هذا المؤتمر، لأن التوحيد والعقيدة أساس الدين، والله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لأجل عبادته تبارك وتعالى وإقامة توحيده. فهذه اللبنة التي تكون منها المجتمع وهي الأسرة، أساسها أو أساس وجودها هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فكان من أعظم الأمور ومن أهم الأمور التي ينبغي الاعتناء بها هو تصحيح العقائد فيما يتعلق بالأسر. ولذلك أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وهو أول بشر خلق له حواء، قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، لأنها اللبنة الأولى لتحقيق المقصد من الخلق وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك صلاح الأسرة صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع قيام العبودية لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان هذا الأمر وتوضيحه للصحابة، كما أن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه هذه اللبنة، فذكر الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء، وذكر أزواج الأنبياء، وذكر أولاد الأنبياء، وذكر سنته تبارك وتعالى في ذلك. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فبين الله جل وعلا أنه ما من نبي إلا وجعل الله عز وجل زوجة وجعله ذرية، لأن بصلاح هذه الأسر تصلح المجتمعات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما يطرأ على المولود وعلى الإنسان إنما يطرأ من جهة التنشئة، وإلا فلو خلي العبد بينه وبين فطرة الله عز وجل في خلقه لاهتدى إلى التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على فطرة التوحيد ومعرفة الله وعبوديته. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترى فيها من جدعاء، أي كما تنتج البهيمة تولد صحيحة، وإنما يطرأ عليها قطع الأذن ونحو ذلك بعد ذلك، كذلك يولد المولود على الفطرة الصحيحة، وتؤثر التنشئة بعد ذلك إما على بقائه على التوحيد أو على إضلاله عنه. وجاء أمر الله تبارك وتعالى لعباده بالوصاية بالاعتناء بالأسرة والاهتمام بتعليمها وتثقيفها وتصحيح عقيدتها، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جعل الله عز وجل الأمر بوقاية النفس والأهل، وهذا يدل على أن المسؤولية تقع ابتداء على الأب وعلى الأم. ولذلك قوا أنفسكم، وقاية الإنسان نفسه من عذاب الله واضح بأن يعبد الله تبارك وتعالى ويعمل بأمره. طيب وأهليكم، كيف يقي الإنسان نفس أهله؟ طبعا لا، ليس المراد أنه يقيهم بمعنى يمنعهم من دخول النار، وإنما وقايته لأهله بتعليمهم وأمرهم ونهيهم وتجنيبهم ما يضرهم من الشرك والضلال والانحراف. وأساس الأسرة يبدأ من الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أهمية الاعتناء بما يتعلق بالدين في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله فاظفر، الظفر لا يكون إلا بعد التعب والمشقة في الحصول على الشيء، وهذا يفيد بأن الإنسان يحتاج إلى أن ينقب ويبحث حتى يجد الزوجة المناسبة، لأنه بصلاحها وتعاونه معها تنتج أو ينتج من ذلك الأسرة الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام مذكرا الأولياء والآباء، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العام المشهور: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ثم ذكر قال: والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. مسؤول بمعنى أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة: هل رعى هذه الرعية؟ هل صحح عقائدهم؟ هل دلهم على الخير؟ هل نهاهم عن الشر؟ وقال عليه الصلاة والسلام محذرا أن يضيع الرجل تعليم أهله والعناية بأهله وبأسرته، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي لو لم يفعل من الذنوب إلا تضيع أهله لكفى به ذنبا عظيما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. غاش، من أعظم الغش أن يترك الإنسان تعليم أهله وتثقيفهم وتصحيح عقائدهم. وقرن الله عز وجل الأب بزوجته وذريته في ذكر اصطفاء الله عز وجل لأوليائه وفي ذكر دخول الجنة. قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال في اصطفاء الأنبياء: قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن ما يفعله الولد يصب للأب، إن فعل خيرا صب في ميزان والده، وإن فعل شرا وكان سبب ذلك ترك الوالد وتفريطه في تعليم والده صب في سيئات والده. قال عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب أبيه، أي الولد من عمل أبيه، أي جزء من عملك هو ولدك. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية بإطعام الأسرة والإنفاق عليها وذكر الأجور المترتبة على ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: قال حتى ما تجعله في امرأتك، أي يؤجر الإنسان حتى ما يطعم به زوجته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما جاءت امرأة عبد الله بن مسعود وقد حث على الصدقة فشكت هل تعطي زوجها ولدها، قال عليه الصلاة والسلام لامرأة بن عبد الله بن مسعود: إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله عندي دينار انفقه على من؟ قال انفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك. قال عندي آخر، قال انفقه على ولدك. قدم النبي عليه الصلاة والسلام النفقة على الزوجة والولد على النفقة عن البعيد. تأملوا معي، إذا كانت هذه أجور الصدقة وأن الصدقة على الزوجة والولد مقدمة على الصدقة على غيرهم، فكيف بما هو أعظم من الصدقة الذي هو لب الدين وهو العقيدة والتوحيد والتعليم؟ فلا شك أن الأجر في تعليم الزوجة والأولاد أعظم من الأجر في تعليم البعيدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بهذا الأمر وهو التعليم والتثقيف لزوجاته وأولاده، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار، ولذلك أعلم النساء على الإطلاق عائشة رضي الله تعالى عنها وهي زوجته وحبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نساء أمهات وإن كان كنا أعلم النساء، أعلم نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بتعليمهن وتثقيفهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على غرس العقيدة الصحيحة حتى في قلوب الصغار، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في أذن المولود حتى يكون أول ما يطرق سمع المولود الأذان الذي هو تعظيم الله عز وجل وتوحيده والشهادة لنبيه بالرسالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الأطفال الصغار علمهم العقيدة والتوحيد. لما رأى عبد الله المسعود بن عباس رضي الله عنه وهو صغير قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. تأملوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ويحب أن يغرس العقيدة ليتعلق قلوب الصغار بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى أحد غيره. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلق قلب الصغير بالله، يصحح عقيدته، يغرسها فيه منذ الصغر. وإذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أول من أسلم به هم من كانوا من أهل بيته، أول من أسلم به خديجة زوجته، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصغار لأنه كان في رعايته وفي بيته وكان عمره 7 سنين. تأملوا أول من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على توصيل الدعوة إليهم والحرص على هدايتهم، هم أقرب الناس إليه، زوجته ومن تحت كفالته ورعايته، قبل أن يسلم من هم وراء ذلك كأبي بكر رضي الله عنه ومن جاء بعده. وذلك إذا رأينا في السير نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بتعليم أبنائهم ويحرصون على أن يحضر أبنائهم إلى حلقات النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة عمر في إحضار ابنه عبد الله مشهورة، وقصة الزبير في إحضار ابنه عبد الله مشهورة. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بتعليم أولادهم وتعليق قلوبهم بالله تبارك وتعالى وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عندهم لينهلوا من علمه. ولذلك هؤلاء الصغار لما اهتم الصحابة بتنشئة أبنائهم على التوحيد وعلى العقيدة وعلى أسرهم، عظم حب التوحيد في قلوبهم، وعظمت محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم بغض هؤلاء للمشركين لأعداء الدين لأعداء التوحيد. فننظر في أمثلة كثيرة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في غزوة أحد جاء يريد أن يشارك بالجيش وعمره 14 سنة، لم يبلغ بعد، جاء يجر السيف جرا لعدم قوته على حمله. ماذا يريد؟ يريد أن يقاتل المشركين أعداء الله تبارك وتعالى نصرة للتوحيد. ومن عجائب صور أطفال الصحابة الذين نشأوا على حب التوحيد وصغار الصحابة ما ذكره البخاري رحمه الله في قصة عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف ونحن في غزوة بدر، يقول: كنت وقد وقفت موقفا فنظرت عن يميني فإذا شاب صغير طفل، وعن شمالي فإذا شاب صغير. يقول: فلم يرق لي ذلك المكان، يعني لي كان تمنى أن يكون حوله ناس أقوياء أشداء. يقول: فلم أنشب أن جبذني أحدهما فقال لي: يا عم أين أبو جهل؟ قلت: وما تريد به؟ قال: لقد بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والله لئن ظفرت به لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ذكر لأنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن ينتصر للتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام.
And he mentioned the reason for this is because of his that he had heard that Abu Jahl had cursed the Prophet sallallahu alaihi wasallam and had spoken ill of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so he wanted to defend the deen, defend the religion, defend the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam by fighting him.
يقول عبد الرحمن: تعجبت منه. يقول: ثم جبذني آخر فقال: يا عم أين أبو جهل؟ فقلت: ما تريد به؟ قال: لقد بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لأن ظفرت به رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول: فتعجبت منهما جدا. يقول: فلما رأيت أبا جهل قلت لهما: دونكما صاحبكما. يقول: فانطلق عليه كالصقرين. يقول: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل يقول: يا رسول الله إني قد قتلته. هذا لم ينشأ إلا عن تربية لهذين الشابين وهما ابن عفراء، لما تربيا على حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حب التوحيد وبغض الشرك نشأ هذا الشعور عندهما. ومن ذلك قصة أبو سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسلمت ودخل عليها زوجها مالك والد أنس قال: أصبوتي؟ يعني دخلت في الإسلام، وكان يسمون من أسلم صبا. قالت: بل أسلمت وكان أنا صغيرا فخشيت علي فأخذت تلقنه الشهادة وهو صغير. فيقول لها والد أنس: قال: أتفسدين علي ولدي؟ قالت: كلا والله بل أعلمه الحق. ثم خرج مالك والد أنس فقتل. وانظر كيف اعتنت رضي الله تعالى عنها بتلقين ابنها الصغير الشهادتين. بل لم تكتفي أم سليم بذلك، بل أخذت تربي ولدها أنس رضي الله عنه حتى بلغ 10 سنين تربيها العقيدة، ثم أتت به وهو ابن 10 سنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله خويدمك أنس. جعلته يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ربته على حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العقيدة الصحيحة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون برعاية أو أهلهم لا سيما فيما يتعلق بالشرك. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته يوما وعندها امرأة عجوز، فأخفت العجوز ثم رأى في رقبة زوجته خيطا أو في يدها، فقال عبد الله: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه فغضب وقال: إن آل عبد الله لا غنياء عن الشرك. ثم قالت: كيف تقول ذلك وقد يصيبني الشيء الوخز؟ يقول: فيذهب إلى فلان فيرقيني فيذهب اليهودي. قال: إنما هو شيطان ينخزك، فإذا ذهبت إلى فلان تركك. انظر إلى قطعه لهذا الخيط وقوله: إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. كان يحذرهم من الشرك وينكر عليهم ذلك ويعلمهم التوحيد. وهذا لتذهب إليه كان يهوديا، وإلا الرقية فإنها مشروعة، لكنها كانت تذهب إلى يهودي فيقرأ عليه بعض الأشياء فوقع ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر الولد وحرص على تربية الولد والاعتناء به، وذكر الفائدة المرجوة منه ترغيبا للناس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لماذا رغب بذلك؟ هذا كله ترغيب للناس أن يعلموا أولادهم، لأن دعاءهم بعد ذلك لهم فيه نفع عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بين أثر الولد على والده، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي يوم القيامة وله جبال من الحسنات، فيقول: يا رب أن لي هذا، أنا لم أفعل هذه الأعمال الصالحة حتى أعطى هذه الحسنات. فيقول الله عز وجل له: باستغفار ولدك لك. وكان العلماء يهتمون بتنشئة الأولاد والصغار والاعتناء بهم وتعليمهم الخير. وإذا قرأ الإنسان في تراجم كثير من العلماء يجد أن كثيرا من أئمة العلماء والسلف كانوا عاشوا أيتاما. الإمام أحمد عاش يتيما، الإمام مالك عاش يتيما، البخاري صاحب الصحيح عاش يتيما. من تولى تربيته ومن جعله إماما من أئمة الدنيا إنها التربية، تربية الأم والأسرة لهذا الطفل حتى أصبح إماما من أئمة الزمان. وحتى الشافعي سيدنا نذكره أيضا نشأ يتيما. وكان العلماء لا سيما في عهد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لما كانت دعوته تنصب حول التوحيد وصحيح العقيدة محاربة الشرك، قد اعتنى اعتناء عظيما جدا بتنشئة النساء والأولاد على التوحيد والعقيدة. وكان رحمه الله قد كتب مؤلفات صغار تحفظ للأطفال، كتب الأصول الثلاثة وثلاث الأصول، وهذان متنان مختلفان. هناك كتاب اسمه ثلاثة الأصول، هذا هو المتن المشهور الذي يشرح، وهناك الأصول الثلاثة وهي أصغر منها للأطفال فقط، يحفظون من ربك، ما دينك، من نبيك، يعلمون التوحيد، أنواع العبادة، أنواع الشرك. وكان رحمه الله يقرر على جميع الآباء والأمهات طريقة في تعليم الأولاد. ولذلك نشأ المجتمع في عهد الإمام محمد بن الوهاب وإلى عهدنا هذا إلى قريب، وقد أدركنا من الكبار من يحفظ متن الأصول أو صلوات الأصول كاملة كاملة منذ صغرهم، يحفظون أولادهم. وأذكر أنا رأيت بعيني أحد كبار السن الذين عاشوا في تلك الفترة وقد عمر، يأتي بالأولاد الصغار ويحفظهم: من ربك؟ يلا اعلم رحمك الله أن الله. وهكذا كانوا ينشئون الصغار على التوحيد وعلى العقيدة، حتى ينشأ الرجل يعرف التوحيد ويعرف الشرك فيجتنبه. ولذلك الاهتمام الإنسان بعقيد بالتعليم العقيدة لزوجته ولبناته ولأولاده من أعظم الأمور، بل من أوجب الواجبات بعد توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان مسؤول بالدرجة الأولى عن أسرته قبل أن يسأل عن غيره. ولذلك من هنا يظهر لنا خطأ بعض الدعاة الذين نجدهم أو نجد أحدهم حريصا على الدعوة نشيطا فيها، وهو قد أهمل زوجته وأولاده، لا يعلمهم ولا يثقفهم. كيف نصحح ونعلم أولادنا؟ هناك كما ذكرت مختصرات قد كتبها الإمام رحمه الله، ككتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد أيضا. هناك بعض الأسئلة والأجوبة التي عن طريق السؤال والجواب أيضا لإمام الدعوة لبعض أئمة الدعوة، بحيث يعلم الأطفال ويحفظون السؤال كذا ما هو الجواب، تسأل الطفل ويجيب، حتى يحفظ هذه المسألة المتعلقة بالإيمان بالله وبرسله وبكتبه بأنواع التوحيد. لا بد الإنسان يأخذ هذه المسائل ويفهمها ويبدأ يعقد حلقات مع الأطفال ومع الأولاد ومع الزوجة. ومن وسائل تحقيق أيضا أو تصحيح العقيدة للأهل والأسرة هو تذكيرهم بآلاء الله جل وعلا. نتحدث الأب أمام زوجته وأبنائه عن نعم الله جل وعلا، عن صفات الله تبارك وتعالى، عن أحد متعلقة بعظمة الله تبارك وتعالى وعن آلائه جل وعلا، فإن هذه الأمور تعظم الله تبارك وتعالى في قلوب الأولاد. ومن وسائل أيضا قصص الأنبياء والصالحين وذكر النماذج. مهم جدا أن يبدأ الأب يذكر بعض النماذج من الصحابة، من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، من قصص الأنبياء في القرآن، قصص السلف والصحابة وغيرهم، ليحبب هؤلاء أو يحب أسرته بأولئك بذلك الجيل، ويذكر النشء الصغار بقصص صغار الصحابة وبطولات صغار الصحابة وحرص صغار الصحابة على الدين وعلى البذل في الدين وعلى الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أيضا ومن مهم جدا أن تعرف الأسرة بأنواع الشرك، لا سيما عند وجود ذلك في 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 بعض الطرق وبعض الجماعات التي نعيش أو تعيش بيننا في التلفاز في غيره. كثير مظاهر الشرك تظهر عند الناس، تعليق دعاء الموتى، قبور، مقامات، أضرحة. لابد أن يكرس الأب أو أن يعلم الأب أبناءه وأهله أن هذه مظاهر من الشرك، هذا كذا وهذا لا يجوز. ثم بعد ذلك يمكن بعد ذلك أن يأتي إذا كان الأولاد قد كبروا ونضجوا يأتي معهم على كتاب التوحيد، فإن كتاب التوحيد فيه ما يقرب من 67 أو 68 بابا من أبواب التوحيد، فيأتي على باب وكل فترة يأتي على باب يذكره بشكل مختصر حتى تعرف الأسرة التوحيد وتعرف ما يضاده من الشرك. لعل في هذا قدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.